الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نواصل الحديث مع صحيح الإمام البخاري ومع كتاب الجنائز، باب الثياب البيض من كفن. نعم، طيب، الباب الخامس عشر، كيف الإشعار للميت. وأيضا هذه الأبواب التي سنذكرها، الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، كلها يتحدث عن الكفن. يقول البخاري رحمه الله: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. حديث غسل بنت النبي عليه الصلاة والسلام هو العمدة في هذه الأبواب، من طريق أم عطية. وأم عطية حديثها أيضا الخاص بالختان في سنن أبي داود، صححه الحافظ ابن حجر والحافظ ابن عساكر والعلامة الألباني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: ويتختم النساء اخفضي ولا تنهك، فإنه أحظى للزوج وأبهى للوجه. قالت أم عطية: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كفورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه. الحقوة هي الإزار الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام. فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. ولم يزد على ذلك. ما معنى أشعرنها إياه؟ اجعل الإزار هو المباشر لجسده، أي هو الذي يمص شعر الجلد مباشرة. وفي هذا كما قلنا البخاري يبوب باب هل تكفن المرأة في ثوب الرجل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خلع إزاره وجعله كفنا لمن؟ لابنته زينب، كما في حديث أم عطية. فباب كيف الإشعار للميت. ثم قال البخاري رحمه الله: باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، يعني خلف ظهرها عند بعد غسلها يجعل شعرها خلفها ثلاثة قرون، يعني ثلاثة بصائر. وفي هذا أورد البخاري حديث أم عطية: بصرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تعني ثلاثة قرون. قال وكيع: قال سفيان: ناصيتها وقرنيها، يعني ضفرت الناصية والإيه والقري وقرنيها، من هنا ضفيرة وضفيرة والإيه والناصية ضفيرة، ثلاثة بصائر. وفي هذا أيضا أن السنة عند غسل المرأة أن يضفر شعره. الضفيرة في غسل الجنابة لا ينبغي للمرأة أن تفك ضفيرتها، وإنما يكفيها أن تنضحها بالماء. يعني امرأة لها ضفيرة عند غسل الجنابة لا نأمرها بفك الضفيرة. وكانت أمنا عائشة تقول: عجبا لعبد الله بن عباس يأمر النساء بفك بصائرهن عند الغسل من الجنابة. ألا يأمرهن بحلق رؤوسهن إني اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونضحت ضفيرتي. يعني أمنا عائشة كانت تخالف ابن عباس بعض المسائل، منها هذه المسألة أنها وخير من تخبر بأحوال النساء من؟ النساء. فعائشة تخبر رضي الله عنها أنها كانت صاحبة ضفيرة لا تفكها عند غسل الجنابة وإنما تنضح الضفيرة. فعموما قال البخاري رحمه الله: باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. ثم قال في الباب السابع عشر: باب يلقى شعر المرأة خلفها. هذا كله في الغسل، بعد غسل المرأة يلقى في الخلف. من حديث أم عطية: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فآتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقره فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها، يعني ألقينا الضفائر خلفها. كل هذه الأحاديث أو كل هذه الأبواب تدور على حديث واحد، لكن البخاري يتفنن في التبويب إما للطيفة في السند وإما للطيفة في المثل. ولذلك هذا الحديث بوض عليه أبواب مختلف، بوض عليه كما رأينا قبل أن نبدأ بالكفن باب ما يستحب أن يغسل وترا، قال باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسد، باب الثامن، ثم الباب التاسع نفس الحديث قال باب ما يستحب أن يغسل وترا أو أن يغسل وترا، باب يبدأ بميامن الميت، باب مواضع الوضوء من الميت، باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، باب يجعل الكافور في الأخيرة، باب كيف الإشعار للميت، كل باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، باب يلقى شعر المرأة خلفها، كل ذلك يدور حوله مع حديث واحد، وهو حديث من؟ أم عطية في كيفية غسل من؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأفاضل مقاطعة أثناء الدرس اشتكى منها الكثير، فبعض المحاضرة تجمع الأسئلة ربما نفرد لها إيه؟ محاضرة خاصة، سواء كان أسئلة متعلقة بمتعلقة بالموضوع، أما المقاطعة والمداخلة عند الدرس اشتكى منها كثير من الإخوة. باب الثياب البيض للكفن، يعني تكفن في ثوب أبيض، المرأة والرجل على السواء. الكفن يستحب أن يكون مستحب ليس على سبيل الوجوه. يمكن أن يكون الكفن كفن رجل كم قطعة؟ ثلاثة، ويمكن أن يكون قطعتين، وممكن أن يكون قطعة واحدة، والبخاري يستدل على هذا بالأحاديث التي سأذكره. يمكن أن يكون كفن الرجل قميص، القميص هذا إما أن يكون له أزرار يعني مقفول، وإما أن يكون مفتوحا، أو إما أن يكون سابغا يعني طويلا، وإما أن يكون قصيرا. وسنذكر بعد قليل واقعة عبد الله ابن أبي ابن سلول الذي كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه وسفل عليه، في الرواية أنه أخرجه من قبره وسفل عليه تبركا وكفنه في قميصه، يعني تشفعا بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قام يصلي عليه جذبه عمر وقال: يا رسول الله، تصلي عليه وهو القائل كذا وكذا، تصلي عليه وقد فعل كذا وكذا، فقال: إن الله خيرني فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فجعل الأمر على استغفر او لا تستغفر، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال استغفر او لا تستغفر. فانزل الله سبحانه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. فيه نهي وبيان من الله عز وجل في عدم الجواز، في عدم جواز الصلاة على المنافق. لكن المنافق نفاق اعتقادي، النفاق الاعتقادي يختلف عن النفاق العمل. قال الثياب البيض للكفن. ثم أتى بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب: يمانية، بيض، سحونية، سحونية من الكفن، من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. تصف عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في كم؟ في 3. والنبي عليه الصلاة والسلام الله لا يختار له إلا الأفضل، بعد موته يكفن في أفضل شيء صلى الله عليه وسلم. وفي كيفية كفن عليه الصلاة والسلام نقول هي الأفضل بالنسبة للأمة، أن تكفن كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الاستحباب. لكن مصعب بن عمير كيف كفن في قطعة واحدة؟ لم يجد له إلا قطعة واحدة. إذا غطوا أعلاه بدأ أسفله، وإذا غطوا أسفله بدأ أعلاه. وبكى عبد الرحمن بن عوف، بكى ابن عوف كان من المشهور بالجنة. في يوم كان صائما فجاءوا له الطعام قبل غروب الشمس ليأكل، فقال ارفع الطعام عني، لقد قتل أخي مصعب بن عمير ولم نجد له كفنا نواري به جسده إلا جزءا يسيرا. إذا غطى أعلاه بدا أسفله، وإذا غطى أسفله بدا. أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، ارفع الطعام عنه وأنا أن يأكل رحمه الله. طيب الاخ العزيز دكتور وائل، الدكتور وائل الاخ العزيز دكتور وائل يعني يصعد فورا لحالة مستعجلة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي شيخنا المبارك الشيخ عبد اللطيف حفظه الله، فهو من اهل القرآن اهل الله وخصته. الاخ العزيز دكتور وائل بارك الله فيه يصعد الان الى المستشفى حالا جزاه الله خير. قال كفن في 3 أثواب: يماني، الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم في كم قطعة كفن؟ في 2، هما الإزار والرداء، كفنوه في ثوبه الذي كان يحرم فيه. هذا معناه أنه يجوز أن يكفن الرجل في ثوبين، ويجوز أن يكفن في ثوب واحد، لكن المستحب أن يكفن في 3. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3: بيض من قطن ليست مخططة، ولذلك قالت في 3 أثواب يمانية بيض. ولذلك هنا الإمام البخاري الطبراني وإن كان الحديث فيه ضعف: البسوا الثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم، صححه الترمذي والحاكم. كان الحديث فيه كلام، إلا أن الحديث كما قلت البسوا ثياب البياض، يعني ثياب الايه؟ البيض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها. ربما يكون قائل سؤال: كيف نكفن المرأة والرجل في البياض على السواء، رغم أن المأمور هو المخالفة بين المرأة وياه الرجل بعد الموت؟ أمنة عدم بعد الموت ما يعد هناك تشبه، لأن الجميع يرى في التراب، لكن هذا في حال الحياة. لا تلقائل كيف تأمرون المرأة بأن تلبس أبيضا في كفنها والرجل كذلك؟ ألا نفرق بين المرأة والرجل؟ هذا في حال الحياة. لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، والرجل يلبس لبسة المرأة، يعني ملابس النساء خاصة به وملابس الرجال خاصة به، فلا يجوز للرجل أن يتشبه. ولذلك قال في ثلاثة أسواب يمانية: بيض سحورية من كرسف، يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. قال البخاري رحمه الله: هل القميص والعمامة من السنة؟ هذا الكلام فيه خلاف بين العلماء. من المستحب أن لا يكفن الرجل في قميص ولا عمامة، والدرج فيها إدراج كما شرحنا هنا التكفين، يعني ثلاث أسوار تطبق رف هكذا على الميت، ليس فيها قميص وليس فيها عمامة، وإنما يدرج فيها إدراج. قال: باب الكفن في ثوبين. بعد أن بين البخاري أن المستحب والأفضل والمندوب أن يكفن الرجل في ثلاثة الأسوار، قال: باب الكفن في ثوبين، لأنه ربما يعجز أو نعجز عن أن تكون هناك ثلاثة أسوار، فنقول باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد إلى أن قال عن ابن عباس: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فرقصته، وقصته يعني ضربته في عنقه، يعني كسرت العنق، وقع من على الدابة وهو محرم، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين. ثوبين هنا مطلق في اي ثوبين، لكن في رواية اخرى: وكفنوه في ثوبيه، يعني الازار والايه والرداء. الروايات لا بد ان تجمع ليقيد المقيد المطلق، يعني حديث اورده النووي في كتاب رياض الصالحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. ما معنى ليخالفن الله بين وجوهكم؟ الروايه الاخرى تقول: او ليخالفن الله بين قلوبكم. يبقى مخالفه الوجوه تعني مخالفه القلوب، يعني نكون بجوار بعضنا البعض وهناك اختلاف في القلوب، ليست على قلب رجل واحد. بعض العلماء قالوا: او ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني الوجه السدير، فيصبح القصر امام والوجه ايه خلف. نقول هذا راي مرجوع، لان النص الاخر بين معنى المخالفه، فجمع النصوص يبين المعنى. ولذلك قال: كفنوه في ثوبين، هذه رواية، وكفنوه في ثوبيه، يعني الإزار والرداء الذي يلبس. ولا تحنطوه، ما معنى تحنطوه؟ تطيبوه. ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي هذا أن العبد إذا مات على عمل صالح ولم يتمه، لم يتم العمل، يكتب له الأجر كاملا. رجل ذهب إلى المملكة لأرض الحج بعد أن أحرم وفي جدة قبض، يكتب له أجر الحج لأنه نوى وعزم وأحرم من الميقات وتوجه. الذي حال بينها بين نفسك ماذا؟ الموت. وبهذا ايضا حسن الخاتمه ان يموت العبد على طاعه. ولذلك قال: لا تحنطوا، قال العلماء، وفي هذا دليل على ان غير المحرم يحنط، لانه قوله لا تحنطوا معنى ذلك ان من عادتهم
ان يحنطوا الميت. ما معنى يحنطوه؟ اوعى تفهم يحنطوه عطوا بالثلاجة كما يوضع البعض اشهرا حتى يغير تغير القوانين. نسأل الله العافية. ما تكلينيكيا واتوضعوا الاجهزة. هذا طبعا كلام لا يمكن ان يقبل بحال لانه ليس من دين الله سبحانه. اخ فاضل يسأل الاطباء اثبتوا موت الرجل فهل يجوز ان ننزع الاجهزة التنفسية الصناعية من عليه ام نتركها؟ يا عبد الله جاء الاجل توقف القرص توقف ضرب الدم انتهى. لما اتدخل طالما ان الاجل انتهى والاجل بيد الله سبحانه؟ مات كلينيكيا او مات توقف الدم عن المرضي هذه كلها تاخير لا ينبغي ابدا طالما ان تاكدنا من موته والله تعالى اعلم. قال ولا تخمروا راسه. معنى ذلك انهم كانوا يغطوا رأس من؟ الميت. وتخمروا رأسه يعني ينهاهم عما اعتادوا ان يفعلوه. ولذلك كما قلت تغطية كشف وجه الميت في القبر ليس عليه دليل لما ظلوا على حال. قال البخاري رحمه الله باب الحنوط للميت. واتى بحديث الرجل ايضا من طريق ابن عباس. انظر الرجل الذي وقفته الدابة. في السند السابق حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. الثاني حدثنا قتيبة. يبقى شيخ البخاري هنا ابو النعمان وهنا قتيبة. اذا اختلف السند الحديث البخاري يعيد الحديث لعلة. حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. السند هو هو لكن الخلاف في من؟ في شيخ البخاري. هناك الشيخ هو ابو النعمان هنا هو قتيبة رغم ان الراوي الاعلى هنا ابن عباس وهنا ابن عباس عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس اخذ التفسير والحديث من فمه. سعيد بن جبير من كبار التابعين. من الذي قتله ظلما؟ الحجاج بن يوسف قتل سعيد بن جبير. سعيد بن جبير عن ابن عباس يروي عن شيخه بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه اذ وقع من راحلته فاقصعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. إذن باب الحنوط لمن؟ للميت. نفس الحديث. الباب الأول باب الكفن فيه ثوبين. الثاني باب الحنوط للميت. يعني ما معنى باب الحنوط للميت؟ تطيب الميت. كيف استدل البخاري من هذا الحديث على مشروعية تطيب الميت؟ كيف استدل؟ بقول صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه ففهم انه البخاري فقيه قبل ان يكون محدثا. قال البخاري باب كيف يكفن المحرم. كلها تدور حوله. حديث واحد حدثنا ابو النعمان اخبرنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ابو النعمان هو شيخ البخاري لكن ابو النعمان هنا يحدث عن من؟ عن ابي عوانه. هناك يحدث عن من؟ عن حماد. اختلاف في السند ام لا؟ اختلاف. يقول باب كيف يكفن المحرم ان رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن ان البخاري يعيد هذا الحديث فين؟ في كتاب ايه؟ في الحج. في كتاب طب تحت تبويب ماذا؟ انا لم انظر الى كتاب الحج لكن يمكن ان يستدل منه على مشروعية ماذا؟ الحج راكبا. الحج ايه؟ لان الرجل وقع من علف الدابة اذا كان يحج راكبا. اذا نستطيع ان نقول باب الحج راكبا والدليل ان الرجل وقفته الدابة والنبي صلى الله عليه وسلم يراه ويعلم انه وحجه وركبنا عليه الصلاه والسلام. من هذا الحديث نستطيع ان نستنبط كثيرا من الاحكام الشرعيه. قال باب كيف يكفل المحرم المحرم ان رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسد. وفي الحديث ايضا من يستطيع ان يستدل على حكم شرعي مشروعية ركوب البعير والخيل والبغال والحميرة لتركبوها؟ الرجل يركب البعير، وفي الحديث مشروعية ركوب البعير. ربما اسألك سائل واقول هل يجوز ان اركب البعير؟ من القرآن والسنة اريد الدليل. تقول في البخاري ان رجلا كان يركب بعيرة، هذا استدلال يا عبد الله انظر. ثم قال وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ماء وسد وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا، يعني لا تحنطوه. يبقى هذه الرواية فسرت معنى تحنطوه، هنا يقول لا تمسوه طيبا، يعني لا تطيبوه ولا تخمروا رأسك، فإن الله يبعثه يوم القيامة منبيا. قال البخاري رحمه الله باب الكفن في القميص. يبقى أولا تحدث عن الكفن فيه ثلاث، ثم تحدث عن الكفن في ثوبين، ثم تحدث عن الكفن. ما هذا الفقه العام؟ عند الحديث عن الكفن في ثوبين تفنن في التأويل، من الحديث أخذ أكثر من باب. قال باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. ما معنى يكف؟ اختلف العلماء في معناه، فمنهم من قالوا يكف بمعنى يغلق بأزرار، ومنهم من قالوا يكف يغطي يعني سابغا طويلا، ومنهم من قالوا لا يكف يعني قصيرا، ومنهم من قالوا لا يكف يعني لا يغلق. فلو اختبار الكفن في القميص الواحد الذي يكف والذي لا يكف، ومن كفن بغير قميص. حديث عمر، قال البخاري حدثنا مسدد، إن المسدد هو من؟ شيخ البخاري. كم شيخ للبخاري في الصحيح؟ 279 شيخ حدث عنهم البخاري، وقد أفرد بعض العلماء شيوخ البخاري بالترجمة في كتب مستقلة من حدث عنه البخاري في صحيحه. مسدد هنا فمن أشهر شيوخ البخاري في الصحيح؟ نعم، من يعني ليس واحدا فقط وإنما أكثر من واحد. مكي ابراهيم بن مكي انتقلت، مكي ابن ابراهيم جعلته يا عبد الله، او جعلته ابراهيم بن مكي، هذا قلب. مكي ابن ابراهيم، نعم. عبد الله بن يوسف التلميذي، من حماد، من ها اسحاق، من علي بن المديني، شيوخ البخاري. البخاري له شيوخ اعلام يحدث عنهم في الصحيح، مكي ابن ابراهيم، عبد الله بن يوسف، اسحاق، علي بن المديني، اسماء لا بد ان تعرف بعض شيوخ البخاري. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى الحديث ينتهي الى من؟ الى عبد الله ابن عمر، احد العبادله الاربعه، والسند من الدين. انا اذكر السند الان لتعرف ان السند من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. ان عبد الله بن ابي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. عبد الله بن ابي ابنه عبد الله، وانزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآن لما قال عبد الله بن ابي لئن رجعنا الى المدينه لنخرجن الأعز منها الأذر. يقصد بذلك كمان النبي صلى الله عليه وسلم فوقف ابنه على باب المدينة ومنعه من دخولها وقال والله يا رسول الله لن يدخلها حتى يعلم من الأعز ومن الأذر. ابنه هو ابن يا عبد الله هذا هو الإيمان الحقيقي. وقال رسول الله إن أمرت بقتل أبي فلا تأمر سواي مرني أنا حتى لا يقتله غيري فتأخذ الحمية فأقتل من قتل أبي فأكون قد قتلت مسلما بكافر بمناسبة ذاك اعتقادي مرني أنا أن أقتله. لذلك الولاء والبراء الولاء والبراء الموالاة والمعاداة هي أوثق قوى الإيمان. لا تجد البعض الآن ويغضبون ويعني يأخذون في قرية آخر فاضل نحن نحبكم بالله حينما يقول رجل يقوم على عمل إسلامي أنا بلا فخر عضو في جماعة نصرانية وأنا أحب ملاحا حبيبي وصديقي الآن ولا وبراء أنا مش عارف الكلام ده ما معناه يرضون من هذا الكلام. هل نحن أمرنا أن نوالي من حاد الله ورسوله؟ ده لابد أن نوالي العداوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا حينما نقول هذا الكلام في قلوبكم شيء يا عبد الله والله نحبكم ونحب لكم الخير لكن أوثق قوى الإيمان هي الحب في الله. أين عقيدة الولاء والبراء؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في من؟ في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه عقيدة الولاء والبراء. الساعه الذي ضاعت عندنا حينما احب المشرك اقبله احتضنه اواسيه اجامله. اذا اين هو؟ اين عقيده الولاء والبراء يا عبد الله التي ضاعت؟ البعض يخلط ويقول هذا نقد في غير محله. يا عبد الله حينما اسمع الناس من قمه الراس انه لا يفرق بين مسلم وغير مسلم هذا الكلام يصيبنا بإحراق. وربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمسلمين ما لكم كيف تحكمون. فلا بد من الولاء والبراء في الله سبحانه وتعالى. يا رسول الله أعطيني قميصك أكفيه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا لا إله إلا الله. من عبد الله بن أبي؟ من الذي قال وقال؟ لكنه محسوب على من؟ على المسلمين بالظاهر. قال كلمة التوحيد بلسانه لكن قلبه على الكفر والنفاق والشرك. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يرد ابنه فأعطاه القميص وكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه. يعني بعد أن تكفنه نادي علي لأصلي عليه. فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر. لا تعتقد أن عمر جذب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء أدب، يعني جذبه هكذا، إنما إيه؟ بأدب جذبه. يعني مش ممكن نتوقع أن عمر يقول بهذه الطريقة. جذبه يعني قال يا رسول الله، يعني يخاطبه يا رسول الله أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الحديث الآخر: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن علينة عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن، يعني بعد أن كفنوه وادخلوه في القبر، عبد الله جاء إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه فنفس فيه من ريقه وألبسه قميصا صلى الله عليه وسلم. طبعا دي رواية ودي رواية، المطلوب أن نجمع بين الروايتين. ابن حجر جمع هنا بقوله أنه كفنوه ابتداء في قميصه الأول، ابن أبي ابنه أراد أن يكفنه النبي في قميص ثاني فأخرجه وكفنه في قميص آخر، يبقى قميص وقميص حتى نجمع بين الروايات. الشاهد أن الروايات تتفق أن ابن أبي كفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم ونفث فيه من ريقه. ابن حجر هنا يستدل على مشروعات التبرك بآثار الصالحين، يعلق شيخنا ابن باز على أن هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أبدا أن تمتد لغيره. أيها الإخوة الكرام الأحباب، نكتفي بهذا القدر لأن اليوم كان مشحونا. 3 عقود زواج: عقدان في العزيز وعقد في عين شمس، فضلا عن خطبة الجمعة، فضلا عن الأسئلة التي بجوار الآن. فالإخوة الأفاضل، والله العظيم أحبكم في الله ولا أريد أن أرد سائلا أبدا، ولكن يعني أعذرونا للظروف. هل يجوز لي أن أساعد أخي في زواج ابنته بدلا من الأضحية؟ نعم، الزواج يقدم على الأضحية، فالأضحية سنة مؤكدة، والزواج في حق أخيك أو في حق بنت أخيك أمر واجب. مال صدقة أمنت عليه يذهب إلى فئة معينة. الحقيقة يا إخواني، الشيخ الفاضل تعالي كان اليوم في المسجد عند عقد الزواج، وكانت معه بضاعة يبيع سدة و3000 جنيهات، ففقد الجميع في هذا المسجد بعد صلاة العصر، وهذا أمر لا ينبغي أن يكون أبدا. طبعا أخونا من شبرا الخيمة أعرفه، وهو يعني قد دعاني في عقد زواجه في مسجد التوحيد بشبرا الخيمة، فقد الحقيبة بها البضاعة بها هذا المبلغ، وهو يتاجر في الفضة، فلا نريد أن نجمع بشكل عام، لكن الأخ الفاضل من أراد أن يساعد معه في أمره فنتعرف عليه بعد ذلك بينه وبينه، لا نريد أن نجمع بشكل عام، لأنه طبعا كما تعلمون المسجد له إدارة وله كيفية في الجمع. لكن من الأخ الفاضل خذوا هاتفه واتصلوا عليه، وإن استطعتم أن تقفوا بجواره جزاكم الله خيرا. مال صدقة أمنت عليه يذهب إلى فئة معينة، فهل ممكن أحوج إلى فئة أخرى؟ مش فاهم يعني إيه مال صدقة أمنت عليه وأمنت عليه. مال صدقة أمنت عليه يذهب إلى فئة معينة، لا، حكم شرط الواقع كحكم الشارع، طالما أنه موقوف على فئة لا يجوز لك أن تغير إلا بإذن من؟ صاحب المال وهو واقف. شرط الواقف كحكم الشارع. وهل فوائد بنك فيصل يمكن أن تستخدم في عدة تليفون أو خط تليفون؟ بنك فيصل الحقيقة من البنوك التي لوائحها تطابق الشرع، سواء مضاربة أو مشاركة أو مرابحة، لكن بعض الناس يقولون هناك أسماء مختلفة لكن اللائحة تطابق الشريعة 100%، سواء أنظمة 3 المعمول بها: المضاربة والمشاركة والمرابحة. البنك المركزي نعم يتدخل في سياسته لكن مضطر. إيه معنى البنك المركزي يتدخل؟ البنك المركزي يتدخل بتحديد نسبة يسمونها الاحتياطي القانوني، نسبة حق. البنك المركزي يحدد للبنك نسبة معينة من الودائع يأخذها منه، إنها نسبة يا إما أن يقلل السيولة يا إما أن يكسر السيولة، لأن البنك المركزي يملك السلاح التحكم في المصارف. عموما البنك المركزي لو أخذ من البنك فيصل نسبة من الودائع وحدد نسبة مئوية على الودائع، البنك فيصل مضطر أم غير مضطر؟ مضطر، نعم. حتى يعني بعض الإخوة بنك فيصل زي البنوك الأخرى اللي هي السلاسل تختلف، يا أخي دفع جزء من المنكر يجوز، يعني حتى وإن كان يدفع المنكر جملة دفع جزء من المنكر يجوز، فلا داعي لأن نقدح في تجربة الإسلامية يضطر اضطرارا إلى بعض التعاملات المفروضة عليها، هذه ليست في إرادتها. فعائد بنك فيصل أعتقد أنه شرعي إن شاء الله تعالى. نعم نعم. الأخ فاضل معك تليفون؟ عندك تليفون؟ اكتبوا له، اكتب رقم تليفون. الأخ سأعطيكم رقم الهاتف، والإخوة الأفاضل من أراد أن يساعده فاتصل به إن شاء الله سبحانه وتعالى. اكتب لي هاتف يا شيخ. كفى الهاتف. السؤال اللي بعد كده، هل من السنة صيام العشر من ذي الحجة؟ هذا الكلام أعيده، نحن قلنا في اليوم في الخطبة ما من أيام العمل الصالح، الصيام من العمل الصالح أم لا؟ يعني واحد يقول النبي لم يصمها، هو النبي لم يصمها لكنها عن صيامها يا عبد الله. قال العمل الصالح في هذه الأيام محبب إلى الله عز وجل، من العمل الصالح الصيام، الصيام لا شك في هذا، طالما أنه ليس هناك نهي عن صيامها فالأصل مشروعية الصيام، الأصل هو وأفضل الصيام صيامه داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما يا عبد الله إلى غير هذا، فلا شك فلا داعي فلا مانع أن تصوم. تلفون الأخ أبو عمر 4718225، تلفون الأخ 4718225، تصلوا عليه ان شاء الله. ويعني نعم نعم ابو عمر، اذا صادف يوم عرفة يوم سبت او يوم جمعة فيصام ولا يكره الصيام في هذه الايام. يقول العلماء قل القادة الفقهية دي اذا صادف المندوب المضيق وقت كراهة يقدم المضيق. كان القادة الفقهية إذا صادف المندوب المضيق يوم عرفة، مندوب مضيق أم موسع؟ مضيق، لأنه يوما واحدا، فإذا صادف وقت كراهة يقدم المضيق. كصلاة الكسوف، ماذا نحن ماذا نصنع إذا انكسفت الشمس بعد الفجر؟ نصلي أو لا نصلي؟ لا صلاة بعد الفجر، بعد الصبح، لكن هنا المندوب مضيق بوقت محدد، لا سيما أن عرفة تصوم لأجل عرفة أم لأجل السبت؟ لأجل عرفة، فصيامها مشروع إن صادف حتى، وابن حجر حقق هذا. يصوم عادي، هل يصوم الصيام عشرة ذي الحجة خلاص؟ نعم. الشيخ الألباني رحمه الله ما أفتى بأنه لا يصيام عرفة في يوم السبت، أفتى بذلك؟ أنا لا أعتقد، يعني يمكن يصام أفتى بكراهية صيام يوم السبت منفردا بصفة عامة. يا سيدي الشيخ، جمهور العلماء على أنه إذا جاء يوم عرفة يوم السبت أو يوم الجمعة يشرع الصيام، ولا داعي أبدا أن نقول بخلاف ذلك. هل التكبير الجماعي بصوت واحد او الترديد خلف شخص من السنة؟ التكبير الجماعي ليس من السنة، او الترديد خلف شخص ليس من السنة. السنة ان يكبر كل بمفرده، هل الله اكبر الله اكبر الله اكبر، التاني لا اله الا الله، كل واحد فيه. انما موضوع ان احنا نقسم انفسنا فريق يكبر وفريق يرد عليه، أو واحد يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وذاك يقول إيه الله أكبر الله أكبر الله، ما حدث ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما التكبير كل من يكبر فيه نفسه مع نفسه، يسمع الآخرين ويسمع نفسه. لا، ليس من السنة التكبير الجماعي، وليس من السنة أن يكبر واحدا ويكبر خلفه، الله تعالى أعلم. ولا التلبية أيضا، التلبية كل من يكبر يلبي بنفسه. هل يجوز أن تغسل زوج الزوج؟ نعم يجوز، وذكرنا ذلك مرارا وتكرارا. والزوج الزوجة 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 الزوج والزوج لا بأس أبدا، وهذا ثبت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبت لأشتري بضاعة، وعندما أردت أن أدفع الثمن طلب مني صاحب البضاعة تأجيل الدفع، فهل هذا يعتبر ربا؟ يا أخي فرق بين الشراء وبين ارتفاع ثمن السلعة مقابل الأجل. يعني أنا أشتري هذه السلعة بعشرة قروش نقدا وبعشرين قرش أو 15 إيه قسط، نتفق على نوع المعاملة، قسط ولا نقدي؟ قال نقدا. خلاص العقد يبقى العقد نقد، قسط العقد إيه قسط. وجمهور العلماء على جواز البيع بالتقسيط مع ارتفاع الثمن. فبريرة قد اعتقت نفسها من عائشة قسطا على أن تسدد في كل سنة مبلغا، وهذا جمهور العلماء على جواز البيع بالتقسيط، ولعل كتب تحمل هذا العنوان والله تعالى أعلم. نعم لا فايدة لا يجوز. نعم التقسيط يجوز لا يجوز. الاخوه الاصابل يعني انا ادوس الاخ تليفون الاخ واسم الاخ لا جاء ايضا لايه لمناقشه هذا الموضوع، اتصلوا به وحاولوا.
لو سد معاه مبلغ من المال ولم يتزوج، هل يتزوج ولا يحج؟ هل الاولويه
منه؟ يقول السائل الكريم هل الزواج مقدم على الحج؟ ابن تيميه قد اجاب عن هذا في الفتاوى بان الحج مقدم، لان الحج فرض على المكلف، لابد ان يسقطه ان استطاع، ان استطاع لا شك. والحج أداؤه يدخل الغنى إلى النفس، تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. فابن تيمية أجاب عن مسألة الزواج أولى أم الحج، هل يعامل نزول الدم من الفرج بسبب عملية جراحية لمدة يومين كالحيض؟ لا، هذا دم استحاضة وهو دم فساد، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها إن شاء الله تعالى. الحقيقة الأسئلة كثيرة، وأقترح أن نفرد لها يوما مستقلا حتى نستطيع أن نرد عليها جميعا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.